أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 1277. المسألتان الأخيرتان اللتان أخذناهما بالنسبة للمسألة 1275 تبين أن الوكالة هي إما خاصة أو عامة بصورها الثلاثة أو مطلقة بصورها الثلاثة، وقلنا أن كل الصور السبعة هي جائزة. والمسألة اللي 1276 اللي هي الأخيرة اللي أخذناها ذكرنا أن الوكيل على أقسام ثلاثة، إما وكيل في مجرد الصيغة أن يجري الصيغة، أو وكيل مفوض إليه أمر المعاملة وما يتبعها، أو النوع الثالث وكيل مفوض له أمر المعاملة دون ما يتبعها، وشرحنا هذه الأمور. الآن نجي في تفاصيل ذلك. مسألة 1277 يقول السيد: يقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد الوكالة. الوكيل قد يكون مأذون وعلى مقتضى الوكالة أن يتصرف تصرفا خاصا أو عاما بالنحو الأول أو بالنحو الثاني. النحو الأول أن يكون المتعلق خاص والتصرفات عامة، أو بالعكس التصرف خاص والمتعلق عام، أو كذلك الوكالة المطلقة. هذا كله شرحناه بالتفصيل البارحة. فالوكيل حسب مقتضى الوكالة، وهذا واضح، ليس له الحق بالتصرف على خلاف أولا ما يقتضي الوكالة، ثانيا أكثر مما يقتضي الوكالة. فإذا كان مقيد بقيد مشروط عليه بشرط، أو يكون متعلق خاص أو التصرف خاص، فما يصير يتجاوز أكثر من ذلك، وهذا مقتضى الوكالة، لأن الأصل عدم جواز التصرف إلا ما ثبته، والذي ثبت بالوكالة هذا الشيء دون ذاك الشيء، فذاك هذا الشيء يجوز مقتضى الوكالة، زين، بالتالي ذاك الشيء لا يجوز، أنه الأصل عدم الجواز ولا يوجد فد شيء مسوغ. نعم، لذلك يقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد الوكالة، هذا واضح جدا، يعني ما يصير يتجاوز أكثر من مقتضى الوكالة. إذا كان وكيل في إجراء صيغة ما يصير يستلم ويسلم، إذا كان وكيل في تصرف خاص كبيع زين ما يصير يأجر، ما يصير يهب، وهكذا. هذا ما شمله عقد الوكالة، ما صريحا كان انه قلت له لك انت وكيلي في بيع هذا الكتاب، ما يصير يهبه، ما يصير يأجره، او ظاهرا، مو الا صريح، الظاهر هذا بعد الواضح، الظاهر ايضا يكون حجة، مو الا الامر يكون صريح حتى لو كان ظاهر. هذا الظهور منين يجينا؟ ولو بمعونة، طبعا الظهور حجة عقلائية واضحة شرعية، ولو بمعونة القرائن الحالية او المقالية. القرائن الحالية، أنا أبيع كتب، فبالتالي أعطيت كتاب لأحد الأصدقاء وكيل، فلا بد أن يفهم مني بالقرينة الحالية أنه يبيع الكتاب، مو يأجره، مو يأجره أو مثلا يعيره أو يهبه، لأن أنا وظيفتي البيع. مثلا هاي فت قرينة حالية، لعله قرينة مقالية من خلال الكلام اللي تكلمت به، أكفت قرينة، نعم، يستدل بها على أنه يقتصر على فعل هذا دون ذاك. ولو كانت هي، يعني القرينة الحالية، العادة الجارية على أن من يوكل في أمر كذا يريد ما يشمل كذا. أعطينا مثال. قبل المثال عرفنا أنه القضية واضحة ودليلة وياها، أنه الوكيل يقتصر على ما وكل به دون غيره، وما يقتصر عليه دون غيره قد يكون صريحا بيع، فما يصير يهب، أجر، ما يصير يبيع، زين، ومره يكون ظاهر تظهر بالقرائن المقاليه الحاليه زين، ولو من ضمن القرائن العاده الجاريه، كما لو اعطى ما المال نعم بيده، كما لو اعطي المال بيده، او لو اعطى الموكل للوكيل المال بيده، يعني كما لو اعطى الموكل المال بيده ووكله في بيعه او شراء. يعني هنا الوكالة مو بس إجراء صيغة، شلون؟ شنو الدليل؟ هاي الوكالة وياها تسليم وتسلم، شنو الدليل؟ أنا ما صرحت، نقول واضح، أنت ما تعطيه فلوس تقول له اشتري، يعني سلم الثمن واستلم المبيع. كما لو أعطى يعني الموكل المال بيده ووكله في بيعه وشراء أو الشراء به، فإنه يشمل تسليم المبيع حال قبض الثمن في البيع وتسليم الثمن حال قبض المثمن في الشراء. هاي القرينة واضحة دون أعمال الخيار، لأن أعمال الخيار من التوابع وما في قرينة عليه. القرينة على إجراء المعاملة زين مو فقط مجرد إجراء الصيغة، لا، إجراء المعاملة، ومن ضمن إجراء المعاملة تسليم وتسلم. هذا التسليم والتسلم شنو قرينته؟ انا صرحت يبيع ويشتري، بس ما صرحت انه يسلم ويتسلم، لكن بدفع المال له الثمن هاي قرينة على انه يسلم الثمن ويستلم المبيع. وكذلك اذا يريد يشتري يبيع مثلا، سلمت مثلا المال يعني كتاب على انه يبيع، فيبيع يعني يسلم الكتاب ويستلم الثمن. اما انه اعمال الخيار بعيب او غيب او غبن، هذا ما له حق. ليش؟ لان ما عليه قرينه. هاي التوابع تحتاج الى دليل. دون اعمال الخيار بعيب او غيب او غبن او غيرهما، الا اذا شهدت قرائن الاحوال على انه الوكيل قد وكله الموكل زين فيه في اعمال الخيار ايضا. إذن هذه المسألة واضحة، أن الوكيل يقتصر على ما وكل به، والذي وكل به يعرف إما صراحة أو ظهورا، والظهور يعرف بالقرائن الحالية والمقالية. ثم ذكر السيد مثالا واضحا على أنه هذه قرينة تسليم الثمن لأجل أن يشتري. هاي قرينة مو فقط على إجراء الصيغة، لا، إجراء الصيغة زين، إجراء الصيغة قلت له بيع واشتري، بعد شنو؟ يعني صرحت، بس ما قلت له سلم الثمن وتسلم، سلم الثمن وتسلم المثمن، ما قلت له. نقول له ما يحتاج القرينة وياه، وهو انه اعطيته الاموال الثمن، اعطيته فلوس، يعني سلم واستلم وهكذا. نعم، لا توجد هناك قرينة على التوابع، يعني اعمال الخيار لاجل غبن او لاجل عيب، ما يصير الا بقرينة. نعم. المسألة الاخرى 1278، يقول السيد: الاطلاق في الوكالة في البيع. الآن أنا قلت لك يا شيخنا هذا كتاب بيعه، أنا ما قيدت زين ولا صرحت زين أنه تبيع نقدا أو تبيع نسيئة، صحيح؟ فهل يجوز للوكيل أن يبيع نقدا ويبيع نسيئة؟ السيد الله يحفظه يقول: لا، القرينة أنه البيع نقدي واحد، وأنه بثمن البلد، لأن هاي قرائن يسموها قرائن عرفية. العرف الآن البيع المتعارف يكون نقدي، غير المتعارف يحتاج قرينة. فلهذا قال: الإطلاق في الوكالة في البيع الفضولي البيع حالا، يعني مو مؤجلا، بثمن المثل، يعني مو بثمن أقل من المثل. زين، يعني أنا أعطي كتابي بيعه وثمن المثل مثلا بيش ب 15، مو يبيعه بثلاثة. ما قلت له بيعه، بس ما قلت له بيعه بيش، بس هنا شنو المتعارف الخارجي؟ البيع حالا وليس مؤجلا، بثمن المثل، اثنين، ثلاثة، بنقد البلد. ما يبيع لي اياه باليورو، لو يبيع لي اياه مثلا بالريال، لو يبيع لي اياه بالين، هذا كله هذا مو هذا مو ثمن البلد. فثمن البلد والبيع الحال نعم بثمن المثل، هذه امور تسمى أمور متعارفة، فحتى لو ما صرحت بها تحمل عليها. قال: الإطلاق في الوكالة في البيع يقتضي البيع حالا بثمن المثل، واحد، عفوا، البيع حالا، هذا واحد، زين، اثنين، بثمن المثل، ثلاثة، بنقد البلد. وفي الشراء، زين، أنا من أعطي وكالة بأن يشتري، زين، هو مو يشتري أي كتاب حتى لو كتاب بعيب، لا، يقتضي ابتياع، يعني الشراء الصحيح، زين، والرد بالعيب. فبالتالي هذان الأمران أيضا من الأمور المتعارفة، فهذه الأمور المتعارفة تعتبر قرائن، نعم، على كون الوكيل مقيد بها. نعم، هذه المسألة. مسألة أخرى 1279، يقول السيد: الآن الوكيل مقيد، زين، ومخصص له الوكالة في جانب دون جانب، إذا خالف الوكيل ما عين له وأتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة. هاي وأتى تفسيرية، يعني شلون فسرونه؟ إذا خالف الوكيل ما عين له، أي أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة. هنا الصورة الأولى: فلو كان مما يجري فيه الفضولية، احنا عندنا تقدم عندنا الفضولي والعقود الفضولية والفضول يجري في بعض الأمور دون بعض، هذا تقدم عندنا في البيع الفضولي، مما يجري فيه الفضولية كالعقود. نعم، إذن الآن الوكيل تصرف تصرف غير مأذون له مقتضى الوكالة، وكان هذا التصرف مما يجري فيه الفضولية، فيكون الأمر من الفضولي، يحتاج إلى إجازة الموكل حتى يصح، وإذا لم يجز يبطل على الفضولية. فهنا أنا بعد ما يصير وكيل في هذه المعاملة التي غير مأذون بالتصرف بها، وإن كان وكيلا في أمور أخرى، لكن مو وكيل في هذه الأمور الأخرى، زين، وكيل في أمر ألف باء جيم، وليس وكيلا في دال هاء واو، فبالتالي هو أجرى معاملة من نوع دال أو هاء أو واو، هذا مو وكيل، هذا فضولي. فإذا كان الفضولية تجري في هذا العقد اللي أتى به، فيتوقف على إجازة الموكيل. قال: فإن كان مما يجري فيه الفضولية كالعقود، توقف صحته، صحة العقود أو صحة هذا العقد أو هذا الفضولي، على إجازة الموكيل، وإلا إذا ماكو إجازة بطله. زين، ثم سيد شي يقول؟ يقول: ولا فرق في ذلك، يعني في المخالفة التي يخالف بها الوكيل، بين أن يكون التخالف بالمباينة، زين، أو التخالف ببعض الخصوصيات. بالمباينة يعني أنا قلت له: يابا هذه بيتي بيعه، هو سوى أجره، في أن الإجارة هو مو وكيل فيها، فهذه الإجارة فضولية، لو بايعها لا البيع صحيح على مقتضى الوكالة، لكن أنا قلت له بيع مؤجر، فبالتالي أجر، فالإجارة مخالفة إما اللي ما وكل به، ومخالف إما للبيع الذي وكل به، هاي المخالفة على نحو المباينة. ليش مباينة؟ لأن البيع شيء حقيقة والإجارة حقيقة أخرى، فهي مباينة. هنا الإجارة مما تقع فيها الفضولية، فمتوقفة صحة الإجارة لأنها فضولية، لأنه غير وكيل فيها، على إجازة الموكل، فإن أجازة صحت الإجارة على مقتضى العقد الفضولي، وإن لم يجز بطلت الإجارة. هذا كله إذا كانت المخالفة من نحو المباينة، أو شنو يعني، إذا لم تكن من نحو المباينة، أو ببعض الخصوصيات. شلون بعض الخصوصيات؟ يعني ماكو مباينة، ولكن المخالفة مو مباينة، يعني بيع وإجارة، لا لا لا، بيع وبيع، ولكن البيع الذي وكل به مثلا نقدا، هو باع نسيئة، هاي مو مباينة، هاي مخالفة على مستوى الخصوصيات، ولا كلاهما بيع. نعم، أو بعض الخصوصيات، كما إذا وكله في أن يبيع نقدا فباع نسيئة، أو بالعكس، يعني وكله في أن يبيع نسيئة فباع نقدا. مثال آخر: أو بيبيع بخيار، قال له: بيع الكتاب، بيع للبيت، بس اجعل لك الخيار، زين، بخياري لعله أبطل ورا شهر، أخذ الخيار للشهرين. هو باع بدون خيار، البيع فضولي، مع العلم هذا بيع وهذا بيع، ماكو مباينة، لا، هنا مخالفة بنحو الخصوصيات، لازم يتقيد بالوكالة بحذافيرها. أنا قلت له بع بخيار، هو باع بلا خيار، إذن هذه مخالفة، إذن هذه فضولية، والبيع ما يجري فيه فضولية. فإن أجزت صح البيع نسيئة، مع العنوان وكلت بالنقد، وإن لم أجز فالبيع النسيئة باطل، أو بالعكس الوكالة، وكلت بالنسيئة باع نقدين، وكلته ببيع الخياري باع بدون خيار، وكلته ببيع مطلقا وباع بيع خياري، أو بالعكس، أو ببيعه من فلان، قلت له: بيع هذا الكتاب أو هذا البيت الفلان، هو باع لمن؟ الفلان، ما يصير هذا الفضولي، فباع من غيري، وهكذا. إذن إلى الآن عرفنا أن الوكيل إذا خالف فبالتالي هذه المخالفة على نحوين: إذا كانت مخالفة في عقد يجري فيه الفضولية توقفت الصحة على جاس الموكل. زين، وهاي المخالفة إما أن تكون بنحو التباين، وكلته في بيع فأجره فالإجارة مخالفة ومباينة للبيع، حقيقة وحقيقة، حقيقتان متباينتان. وأما بعض الخصوصيات قلت له بيع نقدا وبيع نسيعة، كلاهما بيع، ماكو مباينة بين الحقائق، كلاهما بيع، كلاهما حقيقة واحدة، لكن المخالفة على نحو الخصوصيات نفس الكلام يجري فيه الفضولية، فإن أجازه صح وإن لا بطل. زين، قبل الدخول في هذا الذي بعدها، زين السيد بعدين شو يقول؟ ناشي يقول بالله الأمور التي لا تجري فيها الفضولية، خلينا نشوف إذا قالها قالها، ما قالها إحنا نبين لأنها واضحة. وليس منه من بعد ما بين أن المخالفة على قسمين، مخالفة مباينة ومخالفة بعض الخصوصيات وكلاهما زين تحتاج إلى إذن الموكل إذا كانت من النوع الذي تجري فيه الفضولية، قال وليس منه يعني من التخالف ما لو علم شمول التوكيل لفاقد الخصوصية أيضا، كما إذا وكله في أن يبيع السلعة بدينار، نعم فباع بدينارين. هاي فد نقطة لطيفة، أنه هذا رح نطف مثال قد يتوهم أنه مخالفة، فإذا كانت مخالفة متوقفة على إذن الموكل إذا كانت فضولية ويجري فيها العقد الفضولية، تجري فيها الفضولية. لا، الحقيقة أنه هذا توهم باطل. كيف؟ شنو يعني؟ أنا قلت لك يا شيخ أن هذا الكتاب بيع بألف دينار أو أنت بعته بألفين، هذا قد يقول قال أنه هاي مخالفة. لا، بعض المصادق ما تكون مخالفة، لأن أنا قلت لك بيع بألف دينار كان قصدي بشرطي لا من جهة النقيصة، يعني لا تبيع أقل من ألف، وليس بشرطي لا من جهة الزيادة، يعني بيع بألف وأما فوق الألف أنت لك الخيار. أزيد، وهذا معاملة عقلائية. أجي أقول للصديق يا بهذا الآيباد أريده بثلاث أوراق، زين ما إذا باع بأقل من ثلاث أوراق هاي معاملة فضولية، يعني ما مأذون هذا، على الأقل القدر المتيقن أنه يبيع بثلاث أوراق $300 بشرط لا عن النقيصة، يعني تبيع أقل من ثلاث أوراق فتكون هاي خلاف الوكالة فتكون فضولية. أما إذا باع بثلاثة ونص، بما أن المتعارف في مثل هذه الموارد أن ثلاث أوراق بشرط، ليس بشرط لا من جهة زيادة بل لا بشرط من جهة زيادة، يعني ثلاث أوراق فما فوق، هذا ليست من المخالفة، فإذا باعها بأربع أوراق المعاملة صحيحة وليست فضولية. مع العمان قلت لبيع ثلاث أوراق، بس يفهم بحسب التعارف الخارجي أنه لا بشرط من جهة الزيادة، بمعنى ثلاث أوراق فصاعدين. زيد قال كما إذا وكله في أن يبيعه سلعة بدينار فباع بدينارين، إذا كان الظاهر منه عرفا أن تحديد الثمن بدينار إنما هو من طرف النقيصة، يعني بشرط لا عن النقيصة فقط، لا من طرف النقيصة والزيادة، يعني لا بشرط، يعني لا بشرط من جهة الزيادة، فليكن أكثر، فكأنه قال له بيعها بما لا يقول عن دينار. جيد، هذا كله إذا علمه، إذا أنا الوكيل علمت من الموكل أنه من حددني بدينار من جهة النقيصة لا من جهة الزيادة. أما إذا كنت أحتمل مو عندي علم، نعم لو لم يكن كذلك، شنو لم يكن كذلك؟ يعني لم يكن الوكيل يعلم بأن تحديد الدينار هو من جهة النقيصة وليس من جهة الزيادة، فيجوز بيع بأكثر من دينار. نعم، واحتمل، هاي تفسيرية، يعني لم يكن كذلك يعني إذا ما عنده علم، واحتمل أن يكون مقصوده التحديد به زيادة ونقيصة. نعم، يعني أنا مرة أعلم بأني وكيل أعلم بأن تحديدي بالدينار، تحديد الموكل لي بالدينار من جهة النقيصة دون الزيادة، فيصير أبيعها بدينارين، ومرة أحتمل أنه كان محددني من جهة النقيصة والزيادة، كان بيعها بالزيادة كبيعها بالنقيصة، ما دام الاحتمال، فالاحتمال ما دام أنا عندي احتمال، احتمال مو حجة. أنا الوكيل أعلم بحسب القرائن لا بشرط من حيث الزيادة، يعني كأنما قال بيع أقل شيء بألف دينار، أقدر أبيعها بألفين، هو قال لي بيعها بألف، بس افتهمت من عنده وصار عندي علم أنه أراد البيع بما لا يقل عن الألف، أما أكثر من الألف ما بي مشكلة، زين، اما اذا احتمال ما يصير بعد تبيع لا بزياده ولا بنقيصه، ما دام احتمال فانت الان ما عندك حجه او قرينه. فضولي قال كبيعها بالنقيصه فضوليا، وكان بيعها بالزياده كبيعها بالنقيصه فضوليا، يحتاج الى الاجازه. ومن هذا القبيل، شنو هذا القبيل؟ يعني في حال العلم يجوز، وفي حال الاحتمال فضولي، ما اذا وكله في ان يبيعها في سوق مخصوصه بثمن معين، نعم، فباعها في غيرها في غير السوق المخصوصه. قلت لك يا ببيعها بسوق الحوش، انت وين بعته؟ بسوق العماره. زين، بذلك الثمن، فانه ربما يفهم عرفا ان ليس له الغرض الا تحصيل الثمن المحدد. زين، وماكو خصوصيه الا لسوق الحوش، ايه، فيكون ذكر السوق المخصوص من جهه انه احد الافراد التي يحصل فيها الغرض، وهذا فيجوز. نعم، فما دام صار عندي علم ماكو خصوصيه لسوق الحوايج، وكان غرضه تحديد الثمن، وكان هو يعتقد ان الثمن تحديد عاده وين يكون بسوق الحوايج، فانا ابيع بالعماره ماكو مشكله سوق العماره. زين، وربما يحصل الاجمال عرفا، يعني مجرد احتمال، ويحتمل احتمال المعتد به تعلق غرضه بخصوص السوق الذي ذكرها، فلا يجوز التعدي عنه، ومع التعدي يكون فضولي. نعم، ايضا هذا مثال. فالسيد الله حفظه ذكر مثالين، زين، لعدم صدق المخالفة. المثال الأول من جهة الثمن، المثال الثاني من جهة المكان. وكلا المثالين إذا كان مع العلم أنه لا بشرط من جهة الزيادة لا بشرط من جهة المكان، فمو فضولي ماكو مشكلة، فليس مخالفة. أما مع الاحتمال، زين، بس مو احتمال عقلي، احتمال معتد به. زين، فبجهة الاحتمال، احتمال العقلي بحكم العدم عند العقلاء، الاحتمال العقلائي، زين، فهذا ما يجوز. ليش؟ لانه انت وكيل كن تمشي على القلمين على نحو العلم الموضوع. جيد، مساله 1280. يقول السيد يجوز للولي كالاب والجد، هذا ولي من جهته، من جهته، يعني شنو من جهته؟ يعني من جهه الاب، يعني الاب والجد للاب، هكذا مره يعبرون، الاب والجد للاب، أو من جهة الأب. فالأب بعد واضح، الجد يا جد مو أبو الأم، أبو الأب، زين، أو جد الأب، أبو الأب، هكذا للصغير. فيجوز لولي الصغير وهو الأب أو جد الأب أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية فيه. يعني أني ابني عمره 5 سنوات وعنده أموال، زين، ورد الصرف بهذه الأموال المصلحة مثلا، يصير أخلي وكيل؟ يجوز على مقتضى القاعدة أطلاق أدلة الوكالة، لا فرق بين أن الموكل يوكل شخصا في أمواله أو في الأموال المولى عليه اللي هو مثلا الصبي. نعم، فلهذا يقول يجوز للولي كالأب والجد من جهته، يعني من جهة الأب اللي هو أبو الأب مثلا، للصغير، يا هذا شنو الصغير متعلق إيه؟ للولي. يجوز للولي كالأب والجد من جهته للصغير، زين، أن يوكل غيره. زين، أنا ابني 5 سنوات، أجعل واحد من جواريني من أصدقائي وكيل عني في بيع وشراء أو إيجار الأموال اللي يملكها من ابني. أنا أقدر، أنا الموكي، أنا الولي، وأنا الولي أقدر أتصرف بالمقتضى مصلحته مثلا، زين، لكن أقدر أخلي وكيل عني في التصرف ماكو مشكلة، أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية فيه. أما إذا ما لي ولاية في بعض الأمور ما يصير أجعل وكيل. ليش؟ لأن هاي مو بيد الأمور حتى أجعل وكيل، هذا واضح. زين، مسألة 1281. يقول السيد لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، هذا هم مسألة ابتلائية وبسيطة، أنه شيخنا أنت وكيلي في بيع كتابي، أنت مالك حق توكل آخر بأن يبيع كتابي، لا توكل عنك ولا توكل عني. ليش؟ لأن ما أنت ما مخول، أنت مخول في البيع، أنت حسب الوكالة مخول بالبيع، وليس مخولا بأن توكل شيخ حسين وكالة عنك أو وكالة عني، يعني جعل وكيل عنك فصير أنت الموكل، زين، ثاني، لأن أنا موكل أول، أو وكالة عني فيصير هو وكيل عن من؟ هو يصير وكيل ثاني، زين، وكيل ثاني، وأنت وكيل أول كلاهما عني، ما يصير، لأن أنت أنت ما مخول، أنت مخول في البيع وليس في الوكالة. قال لا يجوز الوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما وكل فيه لا عن نفسه، يعني انت وكيلي في بيع كتابي، ما يصير توكل شيء خاصيا عن نفسك ايها الوكيل، فتصير انت موكل عنه وهو وكيلك، ما يصير. ولا عن الموكل توكل شيء خاصيا عني، فصير انا الموكل لكليكما، ما يصير. الا باذن الموكل، الا انا معطيك اذن، قلت لك يا بابا انت وكيلي في البيع هذا الكتاب، ولو شنو بان توكل غيرك، توكل غيرك عنك او عني او عن احدهما، كيفك حسب الوكاله مالتي. ويجوز باذنه بكلا النحوين، يا شيخ سكر بيع هذا الكتاب وكاله عني، ولو بان توكل شخصا عنك بان يبيع، فصار توكل عنك، انت وكل شيء خاصين عنك، فصار وكيل عنك مو وكيل عني، فصرت انت موكل وانا موكل، انا موكل لك انت موكل شيء خاصيا. ومره قلت لك يا شيخ سكر بيع هذا الكتاب واجعل شخص، تقدر تجعل شخص اخر وكيل عني، فانت من توكل شيخ حسين توكل عني مو عنك، او اقول لك انت توكل عني عنك ماكو مشكله، اهم شيء ابيعه انت تبيعه او الوكيل اللي توكل عنك او عني حسب الاذن. نعم. ويجوز باذني بكلا النحوين، فان عين الموكل في اذني في احدهما، زين، فان عين الموكل في اذنه احد، نعم، فان عين الموكل في اذنه زين احدهما او الجامع بينهما صريحا بان قال وكل غيرك عني او عنك، فانت تقدر توكل شخص عنك صار انت الموكل، او عني زين تبقى انت وكيل فقط واني الموكل لكليكما، فهو المتبع. وكذا لو لم يصرح بالتعيين ولكن فهم من كلامي لقرينه حاليه او مقاليه، كل زين نفس الجواب، إذا فهم بالقرائن الحالية والمقالية بعد هذا ظهور، والظهور حجة. وأما مع الإجمال والإبهام، أسوي شيخ السكر يقول والله ما أدري، وقال لي وكل بس عني وعنه، فهنا أنا بعد أكو احتمال وأكو احتمال سحب، ما يصير، فلا بد أنه يطالبني بالتفسير، فيتوقف على التفسير والتعيين لاحقا، ما يصير توكل شيخ حسين تقول له يا بابا أنت وكيل عنك، وكيل عني يعني عن شيخ سكر، أو وكيل عن الموكل عن عني، لأنه أنا مجمل زين، واكو اجمال وابهام، فتفسر مني يا الله. جيد، هذه مساله بسيطه. 1282 المساله، لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل، كان الان يا شيخ سكر انت وكيلي في بيع هذا الكتاب، واذا وتقدر توكل شيخ حسين ببيعه ايضا، فانت من وكل شيخ حسين؟ انا قلت لك توكل شيخ حسين عني، يعني انت وكيلي في جعله وكيلا عني مو عنك، فانت قلت للشيخ حسين انت وكيل عن سيد علي في بيع هذا الكتاب، يا بس شلون انت تخلي الشيخ حسين وكيل عني، لان انت موكل بهذه الوكاله، فصار الشيخ حسين وكيلا في عرضك ايها الوكيل الاول. قال كان في عرض الوكيل الاول. زين، على هذا الاساس اذا الشيخ حسين وكيل عني وانت وكيل عني، بس انت انا وكلتك او انت وكلت شيخ حسين وكاله عني، فصرت انا الموكل لكليكما، واني موكل شيخ سكر بالمباشره، وموكل شيخ حسين بالواسطه، كلاهما وكيل، وهذان الوكيلان بعرض واحد، بمعنى ليس من حق الوكيل الاول ان يعزل الوكيل الثاني. ليش؟ لان هو مو وكيله، هو وكيل صار زين، وليس واذا عزله لا ينعزل، لان لغو، لان انا الموكل لكليهما صريت، فليس له للوكيل الاول ان يعزله، يعزل الوكيل الثاني، ولا ينعزل الوكيل الثاني بانعزاله، بانعزال منه الوكيل الاول للوكيل الثاني. كلش واضح هذا. بل لو مات الاول، شيخ سكر مات زين، فيبقى شيخ حسين وكيل عني، لانه بالتالي انا الموكل والموكل موجود والوكيل موجود، نخلي يموت الوكيل الاول، الوكيل الاول اجنبي بالنسبه لكون الوكيل الثاني وكيلا عني، يبقى الثاني على وكالته. هذا كله اذا كان شيخ حسين وكيل، يعني شيخ سكر وكل شيخ حسين عني وليس وكله عنه. واما صوره ثانيه، لو كان وكيلا عن الوكيل، يعني انا اعطيت اذن الشيخ سكر قلت له يا هذا الكتاب او هذا البيت بيعه زين، واذا تريد اجعل شيخ، اجعل واحد من المؤمنين وكيلا عنك في البيع مو عني، فانت سويت رحت الشيخ حسين قلت له انت وكيلا عن وكيله، انت وكيل عني، يعني عن من؟ عنك يا شيخ سكر، فصار شيخ حسين مو وكيل عني، صار شيخ سكر عفوا شيخ حسين وكيل عن من؟ عن شيخ سكر. نعم، كان له إن من لشيخ سكر للوكيل الأول أن يعزله. ليش؟ لأن شيخ سكر موكل، فإذا كان موكل أنا موكل موكل بالنسبة لشيخ سكر، الشيخ سكر موكل بالنسبة لشيخ حسين لأن وكله عنه عن شيخ سكر، صحيح؟ فيقدر شيخ سكر يعزل، كما أنا لحق أعزل شيخ سكر لأن وكيلي، كذلك شيخ سكر يقدر يعزل شيخ حسين لأن وكيله وليس وكيلي، لأن هاي الصورة الثانية. وإذا ما شيخ سكر تبطل الوكالة، يعني منو يبطل وكالة الشيخ حسين له وتبطل الوكالة بينه وبينه لأن هو مات. نعم، كان له أن يعزله وكانت وكالته تبعا لوكالته، فينعزل بانعزاله أو موته. زين، سؤال الآن، أنا من قلت الصورة الثانية، شيخ حسين قلت له شيخ سكر قلت له يابا أنت وكيلي في بيع الدار، وعلى الصورة الثانية وأنت لك الحق أن توكل شخصا وكالة عنك، يعني يكون وكيل إلك. زين، هو سوى شيخ سكر وكل شيخ حسين عنه، فصار شيخ حسين وكيلا عن من؟ عن شيخ سكر. قلنا شيخ سكر موكل له فيقدر يعزله. زين زين، أنا الموكل، شيخ حسين وكيل عني؟ لا، شيخ حسين وكيل عن شيخ سكر وشيخ سكر وكيل عني. هل يجوز للموكل أن يعزل شيخ حسين؟ الجواب، وهل للموكل يعني منو أني اللي صاحب الدار اللي وكل الشيخ سكر ببيعها ووكلت بأن يوكل شخصا آخر وكالة عنه مو عني، فصار شيخ حسين وكيلا عن شيخ سكر وشيخ سكر وكيلا عني، فيصير أنا الموكل أعزل شيخ حسين؟ ما عن شيخ حسين موكل عني، وكيل عن الوكيل أن يعزله حينئذ. شنو حينئذ؟ حين كون الوكيل الثاني وكيل عن الوكيل الأول وليس وكيل عن من؟ عن الموكل، من دون أن يعزل الوكيل الأول. يعني أنا أقدر قبل أعزل شيخ حسين من دون أن أعزل شيخ سكر؟ قد يقول قائل ليس لك الحق لأنه شيخ حسين مو وكيل عنك يا صاحب الدار يا أيها الموكل اللي آني، شيخ حسين مو وكيل عني حتى أقدر أعزله. نعم أقدر أعزل شيخ سكر، وإذا عزل الشيخ سكر ينعزل شيخ حسين أوتوماتيكي. إيه واضح، لأنه وكالة شيخ حسين من عن طريق شنو؟ شيخ سكر، وشيخ سكر عزلته بعد راح كله راح. أما أقدر أعزل شيخ حسين مباشرة من دون أن أعزل شيخ سكر؟ البعض قال ما يصير لأنه هذا وكيل عن طريق شيخ سكر والشيخ سكر هو الموكل، لكن الرأي الصحيح أنه الوكيل الوكيل وكيل، فشيخ حسين صحيح وكيل عن شيخ سكر، لكن لين شيخ سكر وكيل عني، فبالتالي كلاهما وكيل عني أقدر أعزله. قال الصحيح أن له ذلك. جيد، مسألة 1283، يقول السيد يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد، عن الواحد ووكل شيخ سكر وسيد يوسف اثنيناتهم فصاروا قال اثنين وكلاء، بس عن من؟ عن واحد، عني أنا الموكل، فالشيخ أنا وكل الشيخ سكر وكل سيد يوسف بمن؟ في أمر واحد بأن يبيع الدار. يا سيد يوسف أنت وكيلي في بيع داري، يا شيخ سكر أنت وكيلي في بيع داري، هذا يجوز مطلق مقتضى الوكالة، وكيلان لموكل واحد على أمر واحد. فإن هنا تفصيل، فإن فهم من كلام الموكل إرادته، إرادة الموكل انفرادهما فيه، إذا فهم بحسب القرينة بين سيد يوسف وكيل مستقل وشيخ سكر وكيل مستقل، فيجوز سيد يوسف أن يبيع الدار من دون إذن شيخ سكر، ويجوز شيخ سكر أن يبيع الدار وكالة من دون إذن سيد يوسف، لأن الوكالة في كل منهما وكالة مستقلة، فجاز لكل منهما الاستغلال في التصرف من دون مراجعة الآخر. هذا كله إذا فهم من كلام الموكل إرادته شنو؟ انفرادهما. وإلا إذا لم يفهم لم يجوز الانفراد، بعد كون يقتصر على القدر المتيقن، سيد يوسف قال أنا ما أدري أنا وكيل مستقيل لو بإذن الوكيل الثاني، تارة يفهمان المعية، فما يصير أنه سيد يوسف يبيع من دون إذن شيخ سكر ولا شيخ السكر يبيع من دون إذن سيد يوسف، فلا يجوز لأحد الوكيلين أن يتصرف من دون إذن الآخر. ومرة يشكون نفس الجواب، لا يجوز أن يتصرف أحدهما من دون مراجعة الآخر، وإلا يعني إن لم يفهم الانفراد لم يجوز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عزه، سواء صرح بالانضمام سيد يوسف وشيخ سكر كلاهما معا بنحو المعية أو انضماما في بيع داري، هذا تصريح، والاجتماع عطف تفسير، أو أطلق سيد يوسف ونعم وشيخ سكر كلاهما وكيلي، هاي اطلاق. زين، ما دام اطلاق نفسه، يعني تحتاج الى معيه، ما دام نحتمل عدم الانفراد بان قال مثلا وكلتكما او انتما وكيلاي ونحو ذلك. مره قلت وكلتكما معا بنحو المعيه، انتما وكيلان بنحو المعيه، هذا تصريح. ومره انتما وكيلاي وكلتكما من دون التصريح، نقول هذا ايضا يدل على الاصل فيه المعيه ونحو ذلك. ولو مات احدهما بطلت وكاله الجميع، ليش؟ اذا كانت على نحو الانضمام، سواء كان صراحه او اطلاقا فالانضمام والمجموع يبطل ببطلان جزئه. نعم، مركب انضمام. فبالتالي قال وكاله بطلت وكاله الجميع مع شرط الاجتماع او الاطلاق. زين، المنزل منزلة شنو؟ الاجتماع. زين، او منزلة، نعم، شرط الاجتماع واطلاق المنزل منزلة الشرط. وبقي وكالة الباقي فيما لو فهم منه إرادة الانفراد. نعم، اذا فهم الانفراد فبموت سيد يوسف تبقى الوكالة لمن؟ الشيخ سكر. اذا مات الشيخ سكر تبقى الوكالة لمن؟ لسيد يوسف ما دام الانفراد. بعد القضية ايضا واضحة وبسيطة. نعم، مسألة 1284 يقول السيد: الوكالة عقد جائز من الطرفين. نعم، الوكالة عقد تقدم عندنا يحتاج إلى إجابة قبول، فرقناها عن النيابة، فرقناها عن الإذن. عقد يحتاج إلى إجابة قبول وبينا الدليل. هذا العقد على قسمين، مرة يكون عقد جائز ومرة يكون عقد لازم. هذا العقد جائز بلا خلاف، بل الإجماع أنه جائز. ولكن العقد الجائز أيضا على قسمين: عقد جائز من الطرفين وعقد جائز من طرف واحد، مثل الرهن تقدم عندنا أنه عقد جائز من طرف دون طرف. زين، أما عقد الوكالة أيضا جائز من طرف يوم من طرفين. أما المضاربة قلنا جائز من الطرفين. الوكالة شنو؟ هل هي مثل المضاربة جائزة من الطرفين أو بمثل الرهن جائزة من الطرف؟ الجواب: الوكالة عقد جائز من الطرفين. إذن عقد جائز وليس لازم، من الطرفين وليس من طرف واحد، طبعا بلا خلاف بل الإجماع. هذا العقد الجائز يمكن أن يكون لازم، كيف؟ إذا جعل شرطا في ضمن عقدين. أنا بيع لك بيتي يا شيخ سكر بشرط أن تكون وكيلي في بيع الأثاث الموجودة في البيت. هذا الشرط شرط في ضمن عقد، والمؤمنون عند شروطهم، فصارت الوكالة لازمة بالعرض. شنو بالعرض؟ يعني بسبب الشرط في ضمن العقد. قال: ما لم يجعل، زين، ما لم يجعل شرطا في عقد لازم. جيد، فللوكيل، هاي فللوكيل تفريع من؟ لأن الوكالة جاز من الطرفين. إذا جاز من الطرفين يقدر الوكيل يعزل نفسه أو يقدر الموكل يعزله. فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته. أنت موكلني، قلت لي شيخ سكر، قلت لي أنت وكيلي في بيع داري، فأني أبطلت. ثاني يوم قلت لا بطلت، ما أريد، رفضت، سقطت الوكالة، بطلت الوكالة، بطلت. زين، سواء كنت انت حاضر او كنت غايب، يعني وكالة جازمة من الطرفين. وكذا للموكل ان يعزله. انت مو خليتني وكيل في بيع داري، في بيع دارك، ثاني يوم انت عزلتني، مرة عزلتني امامي، قلت لي انت عزلتني وانا علميت، بعد واضح مثل بيع الدار، ومرة عزلتني واني غايب. الجواب: العزل من قبل الموكل لابد أن يعلم بها الوكيل. ما لم يصل خبر العزل للوكيل فتبقى معاملات وتصرفات الوكيل جائزة ونافذة. هذا تقدم عندنا، قلنا أنه في الفرق بين الوكالة والإذن، الوكالة والنيابة، أنه الوكالة أن الموكل، أن الوكيل لا ينعزل بمجرد عزل الموكل ما لم يبلغ خبر العزل إلى الوكيل. ها، وقلنا ستأتي في مثل 1284 وهنا جتي. قال: وكذا، يعني شنو وكذا؟ كما أن الوكيل يمكن أن يعزل نفسه وتبطل الوكالة، كذلك الموكل أن يعزل الوكيل، ولكن بشرط. لكن انعزاله، انعزال الوكيل بعزله، بعزل الموكل، مشروط ببلوغه، بلوغ من؟ بلوغ العزل إياه إلى الوكيل. هاي ليش؟ الوكيل إذا عزل نفسه بطلت الوكالة، علم الموكل أو لم يعلم. الموكل إذا عزل الوكيل ما تبطل الوكالة ما لم يصل خبر العزل إلى الوكيل، بمعنى أن الوكيل بعد عزل الموكل له ولم يعلم بالعزل كل تصرفاته جائزة. يعني أنا اليوم أموكل شيخ السكر ببيع داري، زين البارحة موكل أني، واليوم عزلته بس ما وصل للخبر، زي اليوم الصبح عزلته وهو اليوم العصر بقى داري بيع للدار صحيح. ليش؟ لأنه لم يصلوا خبر العزل حتى ينعزل. هذا شنو الدليل؟ الدليل خبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: من وكل رجلا على زين أمر، على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها. فالعزل لا يكفي، بل لا بد من علم الوكيل بالعزل. نعم، فلو أنشأ عزله، أنشأ الموكل عزل الوكيل زين، ولكن لم يطلع عليه من هو الوكيل لم ينعزل. فلو أمضى أمرا قبل أن، من أمضى الوكيل أمرا حسب الوكالة قبل أن يبلغه العزل، نعم بطريق معتبر، طريق معتبر يكون، مو يجي واحد فاسق خبرة ما في هذا، شرعا كان الأمر الذي أمضاه ماضيا نافذا. نعم، فصارت القضية واضحة. صحيح الوكالة جائزة من الطرفين، وبالتالي للوكيل أن يعزل نفسه فتبطل الوكالة، لكن الموكل يجوز له أن يعزل الوكيل بس بشرط أن خبر العزل، وأن العزل يصل خبره علما للوكيل، إذا لم يصله يبقى الوكيل جائز التصرف ونافذ التصرف. نعم، المساعد الأخرى هاي تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.